مساء الخير على صديقنا العزيز. كل واحد مننا ليه أصدقاء، وغالباً بين كل الأصدقاء دول بيكون في واحد منهم صديق مقرب، وفي لغتنا المصرية الحديثة بنسميه أنتيم. بتشاوره في كل حاجة تخصك وبترتاح معاه، وبتعتبر مشاكله هي مشاكلك والعكس. وده شيء طبيعي وفطري وموجود منذ قديم الأزل وفطرة خلقها ربنا في الإنسان. الصداقة دي زي ما هي موجودة في الحياة العامة برضو موجودة في دوائر الحكم. وأشهر صديقين اتعرفوا في السلطة في مصر واتعمل عليهم مسلسلات كتير وأفلام هم الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر ارتبط اسمه برتبته العسكرية المشير، واختارت دائرته المقربة أن تناديه يا ريس. لكن نفوذه الأبرز ظل حتى النهاية مستوحى من صفته الأهم، وهي صديق الرئيس. وطبعا صداقة الرئيس في بلادنا تعتبر حاجة كبيرة. الصداقة اللي بين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر بدأت من الكلية الحربية سنة 1937، وتوطدت أكتر بعد كده لما خدموا سوا في السودان سنة 1941، وبعدها لما شاركوا مع بعض في حرب فلسطين سنة 1948، عشان بعدها يقرروا تأسيس مجموعة الضباط الأحرار اللي أطاحت بالملكية في يوليو سنة 1952. وبعد النجاح في الإطاحة بالملك اتفق الصديقين على الإطاحة باللواء محمد نجيب اللي كان متصدر مشهد حركة الضباط الأحرار، عشان بعدها يكون عبد الناصر هو الرئيس ويكافئ صديقه الأنتيم عبد الحكيم عامر ويتولى قيادة الجيش، ويتعرف وقتها باسم الرجل الثاني أو الرجل الأول مقرر. عبد الناصر رقى عامر 7 ترقيات استثنائية، من رتبة صاغ يعني رائد على كتفه نصر لرتبة مشير مرة واحدة. والموضوع ده علق عليه الصحفي المقرب من عبد الناصر محمد حسنين هيكل، وقال إن عبد الحكيم عامر كان يستطيع أن يقود كتيبة لكنه لا يستطيع أن يقود جيشا لأنه توقف في الجيش عنده رتبة صاغ. وفضلت الصداقة مستمرة بين ناصر وحكيم 30 سنة، من سنة 37 لسنة 67، عشان بعد نكسة يونيو يقرر عبد الناصر تحميل عامر مسؤولية الهزيمة ويقرر التخلص منه، ويتقال إنه انتحر رغم إن معظم الشهادات قالت إنه تم التخلص منه بواسطة رجال عبد الناصر.
هم عارفين إنه ده ما انتحرش ولا حاجة، هم متأكدين وأنا عملت الأدلة كلها إنه ما انتحرش يوميها.
الشاهد هنا في القصة صديقي إن السلطة ما فيهاش صحاب، حتى لو استمرت 30 سنة وقت ما تهدد سلطتي هقتلك بنفسي لو لزم الأمر. ومن بعد رحيل عبد الناصر ما ظهرتش صداقة تانية بين الرؤساء اللي تولوا حكم مصر بعده، وكان معظم المقربين عبارة عن جنود بيطوعوا الأوامر العسكرية زي حبيب العدلي وعمر سليمان مع مبارك، لحد ما جه السيسي ووصل للسلطة بعد انقلاب 2013. السيسي ظهر معاه من أول يوم باسم صديقه المقرب عباس كامل، وفي تسريبات 2014 لما تسأل السيسي عن عدد القتلى في اعتصام 4 قال اسأله عباس، في دلالة لقرب عباس من السيسي ومعرفته بتفاصيل سرية داخل الدولة من أول أيام الانقلاب وقبل حتى ما يوصل السيسي للرئاسة. طيب إيه هي قصة عباس كامل والسيسي، وإزاي نشأت علاقة الصداقة بينهم، وإيه سرها، وإيه أبرز أدوار عباس كامل الخفية في الدولة؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. سنة 1957 اتولد عباس كامل، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها سنة 1978، وبعد تخرجه التحق بسلاح المدرعات وحصل على دورة المدرعات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية غير الفرق الحتمية لضباط القوات المسلحة، وتعين بعدها مساعد لملحق الدفاع المصري بجمهورية تشيك. وبعد سنوات من خدمته في سلاح المدرعات اتنقل كامل لجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، وتدرج في المناصب بإدارة المخابرات بفرع الملحقين الحربيين لحد ما تولى إدارة الفرع، وحصل بعدها على دورة استراتيجية عمل الملحقين العسكريين من معهد جنيف للسياسات الأمنية. وفي يناير سنة 2010 شغل اللواء عباس كامل منصب مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الحربية اللي تعين في الوقت ده، وهو عبد الفتاح السيسي خلفا للواء مراد موافي. وكان كامل من أبناء الجهاز على عكس السيسي اللي جاب من قيادة المنطقة الشمالية لإدارة الجهاز بتوصية من المشير طنطاوي نفسه. عباس كامل كان من المفترض أنه متعين في المنصب ده بشكل مؤقت، يعني مسؤول فقط عن تسليم السيسي ملفات الجهاز ويرجع تاني لمنصبه القديم كرئيس فرع الملحقين العسكريين، أو يتولى منصب آخر داخل جهاز المخابرات. لكن أثناء الفترة دي نشأت بين السيسي وعباس كامل علاقة صداقة وثقة قوية، وده اللي خلى السيسي يبقي عليه في منصبه كمدير لمكتبه، وتبدأ رحلتهم مع بعض في المناصب المختلفة حتى وقتنا الحالي. والرواية دي بحسب الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمود جمال. عباس كامل فضل دراع السيسي اليمين وراح معاه في كل المناصب اللي تولاها، يعني في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي لما عين السيسي وزير للدفاع سنة 2012 خدوا السيسي معاه وعينه في منصب مدير مكتبه، وبعد الانقلاب استمر عباس كامل مع السيسي كمدير مكتبه في وزارة الدفاع ثم مدير مكتبه في الرئاسة لما وصل للحكم سنة 2014. الحقيقة صديقي العزيز أن المعلومات عن حياة عباس كامل قليلة جدا، وحتى أدواره قبل الانقلاب غير بارزة وغير معروفة، والمعلومات الشخصية المتوفرة عنه قليلة برضه. لكن بدأ اسم عباس كامل يظهر لأول مرة على مسامع المصريين بعد الانقلاب العسكري اللي قاده السيسي، وتحديدا في تسريبات الصحفي ياسر رزق في شهر أكتوبر سنة 2013، واللي كان عباس كامل بيراجع فيه إجابات السيسي مع ياسر رزق، وهو التسريب الشهير اللي نشرته شبكة رصد بتاع رؤى السيسي وحلمه بالسيف والساعة الأوميجا، وحلمه هو بيقول للسادات إنه هيبقى رئيس جمهورية.
ما كان عندي يا جماعة عبد الناصر مؤسس المشروع الوطني القوي لمصر الحديثة والقومي لمصر الحديثة.
أنا بقول إن رجل مصر الذي حمل هموم شعبه بإخلاص فلم ينساه الشعب حتى الآن.
عظيم. أنا والسلام.
اختيار القدر استكمال مسيرة حرب والسلام.
حسني مبارك.
حجم التحديات كان أكبر من القدرات.
بس مش
ده بالعكس صح كده.
خلينا ده صح كده.
لا لا خليها انا مع عباس ان حجم التحديات
ولا مرسي.
ده بالعكس مرسي ليه ومرسي محمد مرسي
يعني. لا خليها
خليها بالعكس جمله.
لا لا
بس يعني مش عايزين يبقى تقييم اشخاص.
لا هنقول ان حجم
السادات وعلى اصلها ماشي.
حجم التحديات مصر ضخمه امام اي مسؤول.
بص عايز اقول لك الحاجه
محمد مرسي.
لا انت بتخلي بقى خلي سياده الوزير يتكلم عن مين على عظماء.
بعد تسريب ياسر رزق ارتبط اسم عباس كامل بكل تسريبات السيسي اللي طلعت بعد كده، واللي كان فيها فضايح زي كلامه مثلا عن الترامادول، وكلام السيسي معاه عن الخلايجة اللي عندهم فلوس زي الرز، وغيرها كتير من التسريبات.
يغمى عليك
يا عم الفلوس عليهم زي الرز يا عم.
أنا عارف أنا.
وفي تحليل التسريبات بشكل عام من مكتب كامل هنكتشف ان الراجل كان على دراية بكل تفاصيل الدولة بعد الانقلاب العسكري، يعني بيرتب كل مواعيد السيسي الخارجية وبيتصل بالاعلاميين بيديهم املاءات السيسي ويرسم خريطة الدولة الاقتصادية. المصريين اللي عرفوا عباس كامل من صوته في التسريبات بدأ يظهر بشكل رسمي مع السيسي مع وصوله للحكم وتعيينه مدير لمكتبه في الرئاسة، وظهر بجوار السيسي من اول لحظة لما راح يحلف اليمين في المحكمة الدستورية، وبعدها في معظم لقاءات السيسي بالوفود الأجنبية وفي زياراته الخارجية. اسم عباس كامل برز كمان في ملفات النظام اللي عاد بيها الرئيس مرسي زي قضية التخابر مع قطر، واللي عباس تولى فيها رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية، واللي تم إدانة الرئيس مرسي فيها طبعا قبل ما السيسي نفسه يتصالح مع قطر وتبقى قطر حلوة وجميلة ومفيش قضية تخابر ولا حاجة. قضية تانية ظهر فيها اسم عباس كامل لما السلطات الإيطالية طلبت رسمية من نظيرتها المصرية تسليم كامل للأمن الإيطالي لتورطه في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو التورط اللي كشفت عنه الصحيفة الإيطالية لا ريبابليكا في تقرير سابق ليها، ووصفت كامل بأنه أحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للسيسي. وفضل عباس كامل طول فترة صداقته مع السيسي مدير مكتبه في كل مراحل حياته، لحد ما السيسي احتاجه في 2018 في صراعه مع جهاز المخابرات العامة. السيسي بعد وصوله للحكم في 2014 وتخلصه من الإخوان سواء بالقتل في الضربة العدوية والنهضة أو الاعتقال والمطاردة، تحول عداؤه للمخابرات العامة، واللي معروف صراع على السلطة مع المخابرات الحربية اللي السيسي وعباس كامل بينتموا ليها. وصراع المخابرات العامة بدأ مع السيسي من أول موضوع التسريبات ده، واللي غالباً كده خرجتها للعلن المخابرات العامة سواء بالتجسس على السيسي أو على صديقه الصدوق عباس كامل وسربتها لوسائل الإعلام المعارضة. ما هو مين هيعرف يسرب للسيسي غير جهاز في الدولة لخبرة وباع طويل في الموضوع ده؟ السيسي كان حريص من أول يوم على تصفية منافسيه على السلطة، فسريعاً ما تخلص من شريكه الأول في الانقلاب صدقي صبحي، وبعد وزير الداخلية محمد إبراهيم، وقائد الجيش الثاني أحمد وصفي بتاع لو شفت سيادة الفريق خد نجمة زيادة يبقى انقلاب، ونسيبه رئيس الأركان محمود حجازي وغيرهم من قيادات القوات المسلحة اللي السيسي أبعدهم في مناصب شرفية أو طلعهم معاش. اللافت في الموضوع أن كل قيادات الجيش دول السيسي أبعدهم بالتدريج وعلى فترات زمنية متباعدة، وفي منهم اللي رجع تاني للجيش وفي منصب رئيس الأركان، وأقصد بكلامي هنا طبعاً أسامة عسكر اللي السيسي يبدو أن معرفش يتخلص منه بسهولة بسبب قانون المجلس العسكري. لكن لو جيت على صراعه مع المخابرات العامة فهتلاقيه من أول لحظات الانقلاب وجه ضربة للجهاز وأقر رئيسه اللي عينه الرئيس مرسي اللي هو محمد رأفت شحاتة، وجاب مكانه معلمه الروحي اللي هو محمد فريد التهامي. ومن الوقت ده لم يدخر السيسي جهد في تفكيك مراكز القوى داخل الجهاز، بالإقالات بقى وقرارات التقاعد اللي شملت ما لا يقل عن 119 شخص من أبرز ضباط ووكلاء الجهاز. وبعد ما ظن السيسي أنه أحكم سيطرته على الجهاز فضل مسلسل التسريبات شغال، واللي تزامنت مع إعلان رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ترشحه للرئاسة في انتخابات 2018، عشان السيسي يتأكد أن لسه الجهاز بيمثل خطر على حكمه، لأن أكيد سامي عنان ما خدش قرار الترشح بدون إعطاء الضوء الأخضر ليه من جهة سيادية واللي هي المخابرات العامة. وده اللي خلى فيه معسكرين في الجيش بعد كده، معسكر النظام اللي فيه السيسي وعباس كامل والمخابرات الحربية، ومعسكر المخابرات العامة ومعهم عدد من قيادات الجيش الحاليين أو السابقين زي محمود حجازي وأحمد وصفي وأسامة عسكر وسامي عنان، وعلى رأسهم رئيس الجهاز الأسبق مراد موافي، وكلهم بينتموا لمدرسة رئيس الجهاز الأسبق عمر سليمان. وطبعا السيسي عشان يسيطر على المخابرات العامة ما لقاش غير صديقه المخلص عباس كامل اللي عينه الأول قائم بأعمال الجهاز في يناير سنة 2018، ودخل معاه ابنه محمود واللي رأس سيسي من رتبة رائد لرتبة عميد خلال 4 سنوات، عشان يتعين رئيس للمكتب الفني لجهاز المخابرات العامة ثم وكيل الجهاز، عشان يكون الرجل الثاني في الجهاز بعد عباس كامل. عباس كامل كان ليه دور كبير في الإنابة عن السيسي، زي حضوره هو محمود السيسي اجتماعات في 2019 لتعديل الدستور والسماح للسيسي بالبقاء في السلطة فترة أطول، وهو اللي تم بالفعل بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقتها. كمان عباس كامل قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة عقد لقاءات مع قيادات الحركة المدنية عشان يختاروا منافسين للسيسي يساعدوه في إخراج انتخابات الرئاسة بشكل مسرحي أحسن من اللي حصل في المرات السابقة، وتظهر بشكل تعددي بدل ما يكون فيكم كومبارس واحد عشان تتم هندسة الانتخابات تحت إشراف عباس كامل. أدوار عباس كامل ما بقتش محصورة على المخابرات العامة ولا حتى الشأن الداخلي فقط، واستخدمه السيسي في إصلاح علاقة النظام الخارجية زي مثلا الملف المصالحة بتاع قطر وبعدها مع تركيا، من خلال الزيارات اللي قام بيها عباس كامل للدول دي للتمهيد للمصالحة. طبعا ده غير دوره في قيادة الجانب المصري في الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، واللي بيبرز دوره كأول الأسماء في حالة أي تحرك رسمي أو غير رسمي من الجانب المصري. الخلاصة في الموضوع ده إن مفيش تقريبا ملف مهم بالنسبة للسيسي في الخارج إلا لما بيتم التحرك فيه من خلال عباس كامل اللي أصبح هو وزير الخارجية الفعلي، وسامح شكري مجرد وجهة دبلوماسية لنظام السيسي، بدليل إنك بتلاقيه حاضر كل اللقاءات الدبلوماسية سواء كان شكري موجود أو مش موجود. كمان كامل بيعتبر من أشد المعارضين لمسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين أو السماح بحرية الرأي والتعبير، وطبعا دايما بيقنع السيسي بده عشان يستخدمها كورقة مساومة في حال الضغوطات الغربية، والكلام ده بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية اللي ليها مصادرها داخل المخابرات. الخلاصة صديقي إن عباس كامل دوره لا ينحصر في كونه الرجل التاني في النظام أو ظل الرئيس والمسميات التقليدية دي، لكنه جمع بين حاجتين جعلته الرجل الأقرب عند السيسي. أولهم الولاء المطلق من خلال فترة عمله الطويلة مع السيسي، وتاني حاجة الكفاءة المخابراتية بسبب خبرته الطويلة في أجهزة المخابرات وقدرته على تحريك وإدارة أجهزة الدولة داخلياً وخارجياً ومسؤوليته الكاملة عن صورة السيسي في الخارج. في النهاية محدش عارف نهاية الصداقة دي ايه، وان كان من المستبعد ان عباس ينقلب على السيسي او يفكر في تولي منصب الرئاسة، لكن طبعا مفيش ثوابت في السياسة والحكم. وارجع لقصة جمال وحكيم اللي حكيناها في المقدمة، لكن الاكيد ان عمر عباس كامل السياسي مرتبط بعمر السيسي اللي هيكون اول الضحايا في حالة الاطاحة بالسيسي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.